أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى التمسك على البراءة بالاستصحاب، وقلنا إن الاستصحاب قد يفرز جريانه في عدم الجهل، فيقال إن جعل الحرمة للمشكوك فيه لم يكن ثابتا في زمان، فيشك في جعله بعد ذلك الزمان، فيتمسك بالاستصحاب وعدم جواز نقض اليقين بالشك، فيبنى على عدم الجهل. وقلنا إن هذا الاستصحاب تام ولا يرد عليه شيء ولا مانع من التمسك بذلك في إثبات عدم جعل الحرمة على شيئين، فإذا لم تكن الحرمة مجهولة لا موجب لاستحقاق العقاب. وقد يفرز جريان الاستصحاب في عدم المجعول، فيقال إنما يشك في حرمته لم يكن حراما قبل البلوغ جزما. عدم الحرمة كان مستمرا إلى أول زمان البلوغ، يعني قبل زمان البلوغ بآنين كان هذا العدم مستمرا، فنشك في بقاء هذا العدم بعد البلوغ وانقلابه إلى نقيزه وهو الحرمة، فيبنى على بقاء ما كان وأن هذا العدم لم ينتقص بل باق على حاله، فيحكم بعدم الحرمة الثابت قبل البلوغ. وهذا استصحاب جار في مرحلة المجعول وفي مرحلة الحكم الفعلي. ولو فرضنا فرزا أن الاستصحاب لم يجر في مقام الجهل، لا مانع من جريانه في هذا المقام، ولكن أورد على ذلك بوجوه، منها ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه في التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب، ونسب هذا إلى الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وأن الشيخ استشكل في جريان هذا الاستصحاب بدعوى أن الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان المستصحب أمرا مجعولا شرعيا أو كان له أثر شرعي، والعدم غير قابل للجعل بنفسه، فإنه أزلي ولا معنى لتعلق الجعل بالأمر الأزلي، وليس له أثر شرعي. عدم المجعول، عدم الحرمة. وأما عدم العقاب فهو من اللوازم العقلية لا من الآثار الشرعية، أمر تكويني. عدم العقاب، عدم استحقاق العقاب، أمر تكويني لازم لعدم الحرمة، لا أنه من الآثار الشرعية. فالمستصحب ليس بنفسه أثرا شرعيا كما أنه ليس له أثر شرعي، والمستصحب لا بد فيه من أحد هذين الأمرين، إما أن يكون بنفسه أثرا شرعيا قابلا للجعل وللوزع والرفع، أو يكون له أثر شرعي، بحيث إن كل من الأمرين مفقود في محل الكلام فالاستصحاب لا يكون جاريا. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه هذا ونسبه إلى الشيخ قدس الله نفسه، أما النسبة فهي غير صحيحة جزما، فإن الشيخ يتمسك بالاستصحاب في الأمور العدمية وفي الأعدام حتى في العدم الأزلي، وقد صرح بذلك في غير موردين، وذكر في مقام التفصيل بين جريان الاستصحاب في الوجوديات والعدميات أن هذا التفصيل باطل ولا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المستصحاب أمرا وجوديا وأن يكون أمرا عدميا فالنسبة غير صحيحة. وأما أصل المطلب وأصل هذه الشبهة فهو أيضا غير صحيح، وذلك فإن هذا العنوان وهو أن يكون المستصحاب أمرا مجهولا بنفسه أو أمرا مجهولا بأثره، يعني يكون ذا أثر شرعي، هذا لم يرد في شيء من أدلة الاستصحاب وليس عليه أي دليل. إنما الذي يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون مورد الاستصحاب قابلا للتعبد الشرعي وأن يكون مما يرجع أمره إلى الشارع، أما أن يكون أثرا شرعيا أو يكون له أثر شرعي فهذا غير لازم. ومن الظاهر أن جعل الحكم يعني الحكم المجعول كما أنه بوجوده قابل للتعبد بعدمه أيضا قابل للتعبد، فإن القدرة تتعلق بالوجود والعدم كليهما، كما أن الوجود قابل للتعبد وللشارع أن يلزم بالتعبد على حرمة شيء أو على وجود شيء، كذلك له الإلزام بالتعبد على عدم الوجود أو على عدم التحريم. العدم كالوجود، كما أن الوجود قابل للتعبد العدم أيضا قابل للتعبد. وإن لم يكن العدم أمرا مجعولا، نعم ليس بمجعول ولكن قابل للتعبد وقابل للاستناد إلى الشارع، لا فرق في كون أمر شيء راجعا إلى المولى بين وجوده وعدمه. ودعوى أن العدم أزلي والعدم الأزلي غير قابل للتعبد وغير قابل للاستناد إلى الشارع، هذا إنما يصح بلحاظ الحدوث، نعم حدوث العدم بما أنه أزلي غير قابل للتعبد والإضافة إلى الشارع. وأما في مرحلة البقاء فليس الأمر كذلك، كما في سائر الأمور التكوينية عدم القيام الأزلي لا يمكن استناده إلى الفاعل، ولكن عدم القيام بقاء كوجود القيام كل منهما تحت اختيار الإنسان وتحت قدرته، له أن يقوم وأن لا يقوم، أن يتكلم وأن لا يتكلم، إلى غير ذلك من الأفعال الاختيارية. الوجوب وعدم الوجوب، التحريم وعدم التحريم بالنسبة إلى الشارع كذلك، عدم التحريم أزلا غير قابل للتعبد والاستناد إلى الشارع، وأما عدم التحريم بقاء فهو قابل للاستناد إلى الشارع، كما يمكن للشارع أن يحكم بالتحريم له أن يحكم بعدم التحريم. وسنذكر في بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى أن الذي يعتبر في الاستصحاب أن يكون الشيء بحسب البقاء قابلا للتعبد، ولا يعتبر أن يكون بحسب الحدوث قابلا للتعبد، فإن التعبد الاستصحابي إنما ينظر إلى مرحلة البقاء لا إلى مرحلة الحدوث، فلو فرضنا ان الشيء لم يكن له اثر حدوثا ولكن كان له اثر بقاء لا مانع من جريان الاستصحاب واثبات هذا الاثر بالتعبد الاستصحابي. كذلك اذا لم يكن الشيء حدوثا قابلا للاضافه والاستناد الى الشارع ولكن كان قابلا لذلك بقاء لا مانع من جريان الاستصحاب واسناده واستناده الى الشارع باعتبار البقاء والعدم كذلك عدم التحريم او عدم الوجوب بحسب الحدوث غير قابل للاستناد الى الشارع لانه ازلي ولكنه بحسب البقاء امر قابل للاستناد الى الشارع كما ان التحريم قابل للاستناد فلا مانع من شمول دليل الاستصحاب اذن يمكننا اجراء الاستصحاب في العدم الازلي بحسب المجهول فيقال ان شرب التتر مثلا لم يكن حراما قبل البلوغ الى الازل من الابد ونشك في بقاء هذا العدم الى ما بعد البلوغ فنستصحب ونتعبد ببقاء هذا العدم فهذه الشبهة غير واردة. الشبهة الثانية ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في ذيل التمسك بقاعدة قبه العقاب بلا بيان، ذكر هنا تمسك بعضهم استصحاب عدم التكليف واستشكل في ذلك بأن استصحاب عدم التكليف لا يثبت به الجزم بعدم العقاب والقطع بعدم العقاب، بالآخرة الشك في العقاب موجود، فإذا كان الشك موجودا لابد لنا من التمسك بقاعدة قبه العقاب بلا بيان لرفع هذا الشك، فإذا احتجنا إلى هذه القاعدة كان التمسك بالاستصحاب لغما، إذ لا فرق بين جريان الاستصحاب وعدم جريان الاستصحاب في جزم المكلف بعدم العقاب وبعدم استحقاق العقاب من جهة حكم العقل بقاعدة قبه العقاب بقاعدة القبه. فهذه القاعدة لابد منها حتى على تقدير جريان الاستصحاب، إذن كان التمسك بالاستصحاب من اللغو الواضح ولا يترتب له أي أثر. وبيان ذلك أن الاستصحاب إذا كان من الأمارات وثبت بجريانه لوازمه أو بنينا على حجية الأصل المثبت وأن اللازم العقلي يثبت بالاستصحاب، في مثل ذلك نجزم بعدم العقاب ولا مانع من جريان الاستصحاب. لا تصل النوبة إلى قاعدة قبه العقاب بلا بيان، بل نقطع بعدم استحقاق العقاب من جهة جريان الاستصحاب، وذلك لأن استصحاب عدم الحرمة أو استصحاب عدم الوجوب يثبت به لازمه وهو الترخيص بالفعل، وإذا كان الفعل مرخصا فيه من قبل الشارع لا نحتمل العقاب، إذ لا يعقل أن يعاقب الشارع على فعل قد رخص فيه والمكلف إذا إنما ارتكبه استنادا إلى ترخيص الشارع فنقطع بعدم العقاب. و اما اذا لم یکن الاستصحاب من الامارات کما هو کذالک لیس من الامارات ولم نقول بالاصل المثبت کما لا نقول به اذن باستصحاب عدم الحرمه لا یثبت الترخیص به الفعل اذا لم یثبت الترخیص به الفعل کان العقاب مشکوکن فیه لا محاله و اذا شککنا فی العقاب حتی بعد جریان الاستصحاب احتجنا الى التمسک بقاعده قبح العقاب بلا بیان اذن کان جریان الاستصحاب لغوان هذا ملخص ما ذکره شیخنا الانصاری قدس الله نفسه فی ذیل تمسکه بقاعده قبح العقاب بلا بیان ولكن هذا ايضا لا يتم كالشبهة الاولى اما اولا فلانه يمكننا استصحاب الترخيص ولا نتمسك باستصحاب العدم عدم الحرمة وعدم الوجوب حتى يقال انه لا يثبت بهذا الاستصحاب الترخيص إلا إذا قلنا بأن الاستصحاب أمارة أو أن الأصل المثبت حجة لا حاجة لنا إلى ذلك فإنه بمثل رفع القلم عن السبي حتى يحتلم وغير ذلك مما دل على الترخيص في حق السبي وأن الحرف تكليف انما يتوجه على البالغين و اما الصبي فهو مطلق العنان و مرخص فيه بالنسبة الى كل فعلين اذا كان الترخيص ترخيصا مولويا و كان هذا الفعل مما اذن المولى في ارتكابه بالنسبة الى السبي نفس هذا الترخيص نستصحبه فلا حاجة الى التمسك باستصحاب عدم الحرمة ليقال ان اثبات الترخيص به مبني على كون الاستصحاب امارة او القول بالاصل المثبت لا حاجة الى ذلك بل الترخیص به نفسه یستصحب و السبی مطلق العنان فلا مانع من ارتکابه ما هو حرام علی المکلفین الا فی بعض الموارد که البالغون مکلفون بمنع السبی عن ارتکاب هذه الافعال که شرب الخمر و قتل النفس و نحو ذلک هاجا اولا و ثانیا انه لا حاجة الى اثبات الترخيص فان عدم استحقاق العقاب انما يترتب على عدم التكليف عدم التحريم فان العقاب مع عدم التحريم عقاب بلا مقتضي لا حاجة الى الترخيص افرز انا بنينا على ان الفعل يمكن أن يكون خاليا من الأحكام الخمسة لا يكون حراما ولا يكون مرخصا فيه أيضا لا يترتب عليه العقاب لا يعاقب المكلف عليه العقاب إنما يترتب على مخالفة المولى وعلى معصية المولى في تكاليفه الإلزامية من وجوب او تحریم اذا فرضنا ان العدم قابل للتعبد كما ذكرناه في جواب الشبهة الاولى و احرزنا من قبل المولى ان هذا ليس بحرام او ان هذا ليس بواجب كيف نحتمل العقاب بعد ذلك لا معنى لاحتمال العقاب بعد ثبوت عدم الحرمة من قبل الشارع او ثبوت عدم الوجوب من قبل الشارع لا نحتمل العقاب لكي نحتاج الى التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ف فيكون التمسك بالاستصحاب الأغبال، بل بمقتضى هذا الاستصحاب نقطع بعدم العقاب، فلا مانع من التمسك بالاستصحاب حينئذ. هذه الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى.